الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله تعني ترك الحرام، وتعني إتقان الفرائض، وتعني أن يؤدي أحدنا من النوافل ما استطاع. إذا سمعتم في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعتم منشداً ينشد أو خطيباً يخطب أن يتقوا الله، معناها أن يراجع أحدنا نفسه، إن كان مقيماً على حرام أن يتركه. إذا في ذمم مالية للعباد في رقبتك أن تردها، إذا في معصية من المعاصي علقت بك أن تجهد أن تتركها. تقوى الله تعني ترك الحرام، وإلا فلا معنى أيها الإخوة أن أحدنا إذا سمع من يقول له اتق الله أن يقول لا إله إلا الله، ثم هو مقيم على معصيته ولا يريد أن ينتقل، مقيم على أكل أموال الناس بالحرام ولا يريد أن يردها لهم. اتقوا الله معناها ترك الحرام، ومعناها إتقان الفرائض، ومعناها أن نؤدي من النوافل ما استطعنا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره. وتقوى الله ما سنراه منها إن شاء الله تعالى قول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سنرى منها قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو البلد فيها أزمة، لو الناس فيها أزمة، لو الكرة الأرضية فيها أزمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال ربنا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 14 في سلسلة خطب عنوانها: مهنتي، فقهها وآدابها. ونتابع اليوم الحديث عن مهنة التجارة. ولئن كانت الخطب الماضيات تحدثت عن مسائل فقهية في مهنة التجارة، فإننا اليوم نختم الحديث عن مهنة التجارة بخطبة تتحدث عن آداب مهنة التجارة. أيها الإخوة، وجدت الحديث عن آداب مهنة التجارة وعن أخلاق التاجر في المراجع العلمية وفي التجارب الحياتية عند تجارنا واسعاً. الحق بأن الحديث طويل جداً، وقد تعبت في طريقة اختصار مادة أستطيع أن أضعها بين أيديكم وأن أتحدث عن أداب التجارة. فالأدب في عالم التجارة واسع، والأخلاق عند التجار كثيرات، وحديث التجار الكبار عن الأخلاق يحدثونك عنه ساعات وساعات تستغرق أياماً. والكتب المراجع التي تحدثت عن آداب مهنة التجارة كتب كثيرات، كيف لا وقد قال الأول: سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. يا شباب اللي عم تدرسوا بكلية الإدارة أو كلية التجارة أو كلية الطب أو كلية الاقتصاد أو كلية الصيدلة أو عم تدرسوا دورات في المبيعات أو في التسويق أو في الهندسة أو في الميكانيك أو في أي عمل تجاري، سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. صحيح شهادتك العلمية مفيدة، بس كنز الرزق تبعك في أخلاقك. وكلكم علم ورأى وشاهد أناساً مادتهم العلمية بسيطة بس أخلاقهم عالية، صاروا سادة في المجتمع. وكلكم رأى أناساً مادتهم المهنية عالية جداً بس أخلاق زفت، فهم وراء وراء الناس. سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، من ساء خلقه ذل نفسه، إذا ذهب الحياء حل البلاء. المعاملة مع الله، المركب الذي لا شيء فيه لله يغرق، كل شريكين ثالثهما الله. الحرام لا يثمر، هذه كلمات ورثناها من زمان، الحياة علمتها لتجارنا الكبار فصاروا يورثونها لمن وراءهم. ثم إن نصوص الشريعة وافرة في أثر الخلق الحسن في سعادة الدارين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ولا واحد بيناتكم عنده قدرة يلبي حاجات كل الخلق، إن قدرة مادية يعني. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أقل شيء هذه اللي طلب منك حاجة، طلب أنه يتوظف عندك، طلب يشتري منك سلعة وما معه مصاري أو معه شيء قليل، طلب يشاركك، طلب يعاملك، طلب تأخذ منه بضائع، أنت ما بتقدر تلبي حاجات الناس المادية. خير إن شاء الله، فليسعهم منكم بسط الوجه، بس قابلوا بملقى حسن، بلقاء حسن وحسن الخلق. مما اطلعت عليه أيها الإخوة من مراجع متخصصة بأخلاقيات التجار: كتاب دليل التجار إلى أخلاق الأخيار ليوسف النبهاني، وكتاب آداب التاجر وشروط التجارة لأبي حذيفة إبراهيم محمد، وكتاب فقه التجارة وآدابها لمحسن عطوي، وكتاب أخلاق المسلم في التجارة لنزار الشيخ، وكتاب أخلاقيات التاجر المسلم لابتهاج غبور، وغيرها من الكتب. يسعني في الخطبة اليوم أن أعرض عليكم طائفة من آداب مهنة التجارة في 4 زمر: آداب التاجر تجاه دينه، وآداب التاجر تجاه نفسه وأسرته، وآداب التاجر تجاه المتعاملين معه من زبائن وعمال وشركاء، وآداب التاجر تجاه مجتمعه ووطنه. سأجعل لكل زمرة من هذه الزمر 3 آداب: أولاً آداب التاجر تجاه دينه، فأول آدابه شكر نعمة الله تعالى عليه بأن جعل رزقه في التجارة. يا إخواني اللي بيشتغل بالتجارة فليحمد الله كثيراً وليثني على الله كثيراً وليشكر الله عز وجل كثيراً، لأن الله تعالى جعل رزقك في حلال إن انضبطت بشرع الله. يا حصرتي في ناس رزق في حرام، ابتلي بأنه في وسط الحرام. إذا أنت بتتاجر بالحلال احمد الله، اسجد لله شكراً إنك تاجر وأنه تجارتك في الحلال، وأنه جعل رزقك عزيزاً. خطيه في ناس رزقه مهين ومهين، يعني ما بيقدر ياخذ الميت ورقة أو الألف ورقة لحتى في عمل، بس الحقيقة الله يعينه هذا العمل فيه مهانة. الحمد لله أنت تاجر رزقك عزيز، احمد الله اشكر الله اثني على الله أن رزقك حلالا وأن رزقك عزيزا وأن رزقك فيه بركة. قال الله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. بس خطية التجار الذين بارك الله في أرزاقهم وجعله عزيزا وجعله حلالا، من يشكر الله عز وجل منهم قليلا، فقليلا ما تشكرون. فأول أدب من أداب التاجر مع ربه أن يشكره، مع دينه أن يشكر الله. وثانيها ذكر اليوم الآخر في كل قول ونية وعمل يمضي نحوه في سوقه التجاري. يا تجارنا قد ما بدكم تحسبوا الحسابات احسبوها، بس حطوا حساب بالأخير اليوم الآخر. بدك تبيعني بأي سعر بيع، بس حط حساب أنه باليوم الآخر شو بده يصير. بدك تشارك واحد بأي شراكة شاركه، بس حط حساب أنت عم تحسب هالشركة رابحة لما خاسرة، حساب يوم الآخر حتربح بهالشركة لما ما حتربح. إذا بدك تسمسر لأي سلعة سمسر، بس حط حساب اليوم الآخر، هذه تنجيك في الآخرة أو لا تنجيك. إذا بدك تشتري أي شروة اشتري، إذا بدك تأسس أي منشأة أسس، بس حط حساب مع الحسابات تبعك، قل له للمحاسب حط لي حساب اليوم الآخر. فمن آداب المسلم مع دينه ذكره لليوم الآخر في كل قول وكل عمل وكل نية يمضي إليها وهو في سوقه التجاري، إذ سيسأله الله تعالى يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واللافت يا أخوان أنه يوم القيامة نحن سنسأل أربع أسئلة. واحد من هالأسئلة له فرعين، هو سؤال المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كلهم لهم فرع واحد، بس المصاري إلى فرعين. منين جبت المصاري بدك تسأل، وين رحت فيها بدك تسأل. لذلك خلي حساب هالوقفة يوم القيامة بين يدي الله نصب عينيك، وهذا من أدب التاجر مع دينه. ثالثها وأخيرها مع الدين حمل رسالة الإسلام والدعوة إليه حيثما حل وارتحل، لأن كل مسلم داعية. يا تجار عندكم ميزة لا يملكها كل مشايخ أهل الأرض. أنا لاحظت التجار في عندهم ميزة بيخدموا فيها الدعوة، كل مشايخ أهل الأرض لا يملكونها، بس التاجر يملكها. كثير من التجار كثيرو التنقل، كل جمعتين ثلاثة ببلد، كل شهر ببلد، كل سنة ببلد، كل جمعة ببلد. اليوم هون بكرة بلبنان، بعد بكرة بالصين، بعد أربعة أيام بأربيل، بعد ثلاثة أيام بدبي هيك، وهو مسرور، هيأه الله لهذا الأمر وهو مسرور مرتاح. الشيخ ما بيقدر يكون هيك، الشيخ لازم يضل قاعد بالجامع، بجوز بالسنة يسافر مرة مرتين، إذا صاروا ثلاثة الناس تفتقده. أما التاجر طبيعة عمله كثير التنقل، فتلتقي مع أناس كثر. احمل مع بضاعتك هم الدعوة إلى الإسلام، بيع واشتري ورباح وخسار، بس احمل كمان هم الإسلام بركي بتربح هناك، بركي بتبذر لنا بذور الإسلام في أراض لم يصلها غيرك. في المكتبات كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد، هذا أستاذ سابق في جامعة لندن، وفيات 1930. يقول هذا الأستاذ: إن النجاح الرائع في الدعوة الإسلامية في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص. بالمناسبة يا أخوان، الإسلام في العالم العربي خلال 50 سنة مضت قبل عام 2000 كبى وخفت ضوءه من الناحية العلمية. الذين حملوا راية الإسلام علمياً هم الهنود مو العرب، والذي أوصل الدعوة الإسلامية إلى الهند هم التجار مو المشايخ. يقول هذا الأستاذ: إن النجاح الرائع في الدعوة الإسلامية في جزر الهند الشرقية هو الذي أحرزه التجار بنوع خاص، الذين كسبوا السبيل إلى قلوب الأهالي بتعلم لغتهم والتخلق بأخلاق الإسلام، وأخذوا في رفق وتدرج ينشرون معارف دينهم، فبدأوا يحولون الأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقة تجارية إلى الإسلام، وبدل أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء امتزجوا شيئاً وشيئاً مع عامة الشعب، واستخدموا كل ما يملكون للقيام بأعمال دلالة الناس على الله وعلى الإسلام. قال المؤلف: إن من الظروف التي ساعدت على نجاح الدعوة إلى الإسلام أن هذه الدعوة كانت إلى حد كبير في أيدي التجار. سبب نجاح الدعوة الإسلامية أنه حمل التجار، هكذا يقول. يعني لو حملها المشايخ ما بيمشي الحال، لو حملوها خريجين كلية الشريعة ما بيمشي الحال. سبب نجاحها أنه حملوها التجار، خاصة في أفريقيا اللي عم يأخذ جهة تانية من العالم، حيث نرى الأجنبية موضع الريبة والشك من أهل هذه البلاد. يبدو هيك الأفريقيين بيخافوا من الجديد، بيخافوا من القادم، بيخافوا من الوافد. لكن التاجر بسبب مهنته المعروفة التي لا ضرر فيها تضمن له مناعة من أي إحساس بهذه الريبة، ونرى خبرته بالناس والأخلاق وحنكته التجارية في معاملة الناس تنيلانه قبولاً حسناً. ثم إن الشعب الأفريقي الذي كان التاجر المسلم يتحمل أعباء السفر الطويل لأجل أن يصل إليه، ثم يرى هذا التاجر يطرح مشاغله الدنيوية جانباً ثم يقوم بعمل الدعوة إلى الله، كان يرى هذا الأمر أمراً غامضاً لا يستطيع تفسيره إلا بصدق هذه الدعوة وبصدق حاملها. فمن آداب التاجر تجاه دينه أن يحمل هم الإسلام، وهو مؤهل لذلك. واليوم أيها الإخوة، وبفضل الله، نرى أثراً في الدعوة إلى الله تعالى لتجارنا سواء داخل البلد أو خارجها. داخل البلد بدعم المشاريع الدعوية، كل معاهد القرآن الكريم بسوريا يدعمها التجار، كل المؤسسات الشرعية يدعمها التجار جزاهم الله خيراً، كل المدارس الشرعية اللي بتبعتوا عليها أولادكم يحملها مالياً التجار الله يجزيهم الخير، كثير من الكليات الشرعية يدعمها التجار. يا إخوان، التاجر مؤهل ليخدم الدين بطريقة عجيبة. واليوم بفضل الله نرى أثراً في الدعوة إلى الله تعالى لتجارنا سواء داخل البلد بدعم المشاريع الدعوية، أو خارج البلد بتأسيس المعاهد وإنشاء المساجد. أنا عم بسمع وأنتم تسمعون في إخوة سوريين طلعوا إلى بلاد بعيدة، بنى جوامع، بنى مدارس شرعية، استقدم دعاة هو حملهم من أجل أن ينشروا الدعوة في تلك البلاد البعيدة، أو أنهم هم بأنفسهم تجارنا قاموا بتعليم الناس الإسلام في الصين أو أوروبا أو أمريكا أو غيرها من بلدان العالم. في إخوة يتواصلون يسألون أنه في فلان أسلم، أعطونا أسماء كتب نعطيه، هذا مين أسلمه؟ قال: أنا. هذا تاجر الأحذية وتاجر الأقمشة وتاجر المواد الغذائية تاجر الكهربائيات وتاجر السيراميك، هو الذي أسلم إنسانا صينيا، هو الذي أدخل أناسا من غير المسلمين الإسلام على يده. بس هلا بقى بده دعم، أعطوني أسماء كتب، أعطوني أسماء برامج، أعطوني مواقع بدنا نوصل لهم إياها. فأنتم أيها التجار تفعلون، لكن هي دعوة للآخرين لنفعل كلنا هذا الأمر، وليعلم شبابنا الذين يريدون أن يكونوا تجارا أنكم تريدون أن تكونوا دعاة إلى الله عز وجل مع تجارتكم. فهذه آداب التاجر، الزمرة الأولى من آداب التجار والتجارة مع دينه. وأما آداب التاجر تجاه نفسه وأسرته، فأولها أن يعطي نفسه حظها من العبادة والعلم، وأن يعطي أهله حظهم من اللقاء به وإشرافه عليهم. هلأ في مشكلة، الأب تاجر مثقف دين، ابنه بالعلم ما حصل شيء، ابنه أخلاقه زفت. الأب معروف بالبلد كله بأخلاقه، الابن معروف بالبلد كله برزالته. طيب كيف يا أخي، ما أنت تاجر وأنت دين وأنت الحمد لله عندك علم وعندك أخلاق، ليش هيك أولادك؟ هلأ ممكن يكون هو بذل جهدا ولم ينفع، هذا بأمر الله. بس حقيقة في طائفة أخرى أنه والله هو مو فاضي كل يوم ببلد، عشان هيك أولاده ما قدر يعني يلتفت إليهم. من آدابك مع أسرتك أن تلتفت إليهم شيئا، وأن تجلس معهم كثيرا، وأن تأخذ بيدهم إلى ما مضيت نحوه من خلق وأدب كريم. ثم أيضا أنت لنفسك عليك حق في أن تعلمها، في أن تتعبد الله. يعني ماشي الحال وكله مصاري، كمان بدنا ياك معنا بالجامع، بدنا ياك بمجالس العبادة، بدنا ياك بمجالس الذكر، بدنا ياك بمجالس العلم. صحيح بدنا صندوقك يكون مليء، بس بدنا مكتبتك تكون مليئة كمان. كم كتابا أنت قرأت؟ فمن أدب التاجر مع نفسه أن يعطي نفسه حظها من العبادة والعلم، وأن يعطي أهله حظهم من اللقاء به والإشراف عليه وإشرافه عليهم. ثانيها من أدبه مع نفسه وأسرته أن يعطي نفسه حقها من الراحة والاستجمام، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني كمان نحن منريد التاجر أن يبقى يعني في صحته، أن يبقى في عافيته، أن يكون له فترات يستريح فيها. يا أخوان شاعت يعني فينا أنه أخي والله الشغل لفوق راسي، الله وكيلك راسي ما عم بقدر أرفعه، أولادي ما عم شوفهم. هالكلام يا أخوان خطأ، هالكلام خطأ. أخي بس في نهر مفتوح علي، خير إن شاء الله، أنت يكفيك من هالنهر ساقية، يعني النهر مو كله لإلك، اترك لعباد الله تعالى، وأنت روح يا أخي يعني كمان اعتني بنفسك، اعتني بصحتك، اعتني بأولادك، روح خذ لك استراحة جمعة زمان، 10 أيام زمان، أنت من حقك أن تفعل. وهذا المال مخلوق لخدمتك، لراحتك، لتسر به. ما معقول يعني تاجر يا حرام أفنى نفسه في حياته ثم أولاده يفرحون بالمال وهو خطيه، يعني أنت تحنو عليه يا حرام من كثر ما عم بيرك على حاله. يعني أنت اعمل لا بأس، بس كمان استريح. وهذا من أدب التاجر المسلم مع نفسه. ثالثها وأخيرها في أدبه مع نفسه أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بتجارته، وأن يعلمها أولاده وأهله الذين يعملون معه، ليأخذوا الحلال ويدعوا الحرام والشبهات، فيسلم ويسلمون من عذاب الله. لأنه نفسك لازم تنجو بالدنيا ولازم تنجو بالآخرة، والنجاة بالآخرة بالانضباط بالشرع. في عنا مشكلة لما التاجر ما بيعرف أحكام شرعية بتجارته. أنتم بتعرفوا يا أخوان أسواق دمشق القديمة كل تجارها كلهم بلا استثناء، الشاذ النادر هو الذي يخالف القاعدة، كلهم بلا استثناء يلتحقون بمجالس فقه. بكرة نزلوا على صلاة الفجر على الجامع الأموي، شوفوا مين قاعد بالدرس على الفجر بالجامع الأموي حول الشيخ يعلمه أحكام الحلال والحرام. تجار البزورية والحميدية والحريقة والصاغة هناك، هم التجار الذين يجلسون، ومعه كتابه وعم بيقرأ، بده يتعلم ما يحل وما لا يحل. من يومين ثلاثة أنهينا دورة بفقه المعاملات المالية، كل الحاضرين تجار أو محاسبوهم كلهم بلا استثناء، ولا واحد خارج هذا السلك. هكذا التاجر يتعلم فقه الحلال والحرام من أجل أن تسلم نفسه في الآخرة، يأخذ الحلال ويدع الحرام والشبهات. هذه هي الزمرة الثانية من أداب التاجر. الزمرة الأولى أدابه مع دينه، والزمرة الثانية أدابه مع نفسه وأهله. أما الزمرة الثالثة قبل الأخيرة، أدابه تجاه المتعاملين معه من زبائن وعمال وشركاء. فأولها أن يصدقهم القول والفعل، وأن يأمنوا شروره وبوائقه. يعني أنت بدك تكون مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صادق أمين، هكذا قالوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين. أنت قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان في التجارة، صدق أمانة، أن يصدقهم القول وأن يأمنوا شروره وبوائقه. فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، فيصدق الزبائن بحقيقة المباع، ويصدق الشركاء في الأرباح والأتعاب، ويصدق الجميع في المواعيد والعهود. يأمن الجميع غشه وتطفيفه وخيانته. خلاص أنا إذا بعت لك واحد يشتري من عندك أنا مأمن، إذا أنت بعت لي واحد يشتغل عندي أنت مأمن، أنت ما بتخون ما بتأذي. رووا عن محمد بن المنكدر أنه كان يبيع قطع القماش، بعضها بخمسة وبعضها بعشرة. باع غلامه لأعرابي في غيبته قطعة من الخمسيات بعشرة، فلما عرف ما فعل غلامه لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري حتى وجده. جيره باع تبع الخمسة بعشرة، ما هان عليه، صار يسأل وين الزلمة، وين راح، وين إجا، شفتونا؟ لا. قال يا هذا، إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال الرجل قد رضيت، أخي أنا عجبتني ورضيان والله ييسر لك. فقال له وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال، إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال الخير أعطني خمسة، فرد عليه خمسة، هات خمس دراهم اللي زادوا لي. وعاد محمد ابن المنكدر، فقال الأعرابي للناس من هذا التاجر؟ قيل له هذا محمد ابن المنكدر، فقال لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي في البوادي ببركته. نحن بالبادي إذا جفاف منقول يا رب ببركة التاجر محمد ابن المنكدر نزل علينا مطر. صادق أمين. وثانيها من أداب التاجر مع المتعاملين معه أن يحترم الكبير ويجبر الفقير، ويعطي لكل ذي حق حقه، ويتواضع لخلق الله ويرحمهم. يا أخوان، في منظر دمشقي عجيب، وهو موجود بهالبلد كثيراً، ما بيغيب هالصورة، تاجر بزوريات الذين يعملون في المحل أولاده وأحفاده، 80 سنة عمره، 75، لابس الطقم تبعه والجرافي وقاعد على باب المحل. بتفوت أنت وأنت قد ابن ابنه، بيوقف لك بيقول لك أهلين وسهلين عمو، كيفه أبوك؟ الله يرحم جدك. الله أكبر، 80، أنت بتستحي أنه وقف مشانك، أنت ابن 20 وابن 30 وابن 40، وهذا ابن 80 وقف. يحترم الكبير ويجبر الفقير، ويعطي لكل ذي حق حقه، ويتواضع لخلق الله ويرحمهم. ومن تواضعه استقبال الناس بوجه بشوش واحترامهم، ولا يستخف بهم ولا يستهزئ. بدك تشتري عنده شغلة بخمسين ورقة ما عنده مانع، بيوقف لك وأهلين وسهلين وشرفتنا، وكمان خد هالسكرة بظهره، وهي شغلة بخمسين ورقة ما بيزدري أحد، ما بيحتقر أحد، وأن يلين بجانبه لهم ويرحمهم. والتاجر الخلوق يعامل الكبير أبا والصغير ابنا والمساوي أخا. صدق أمان واحد واحترام تواضع اثنين. ثالثها وأخيرها أن يصبر على عمله. يا شباب اللي بدكم تصيروا تجار، هذا التاجر اللي شايفينه ومعه مصاري كثير صار له 40 سنة عم صابر، وقعد له 20 سنة إجير، وأول كم سنة كان يكنس المحل وكان يمسح البلور. هلأ أنت شايفه راكب سيارة وعنده بيت وعنده مزرعة، بس هذا صار له 40 سنة صابر، ومرت عليه أيام الخبز الفارغ مطعمه، ما بيحط بالخبزة ولا شيء، وإذا صار معه بيحط مع الخبزة بصلة أو مع الخبزة زيتون. فأنت بدك تصير تاجر مو من بعد جمعتين، يعني بدك تصير بيك ومعلم ونضرب لك تملي. هذه اللي عم نضرب له تملي صار له 40 سنة عم يشتغل. أن يصبر على عمله بحيث إذا استحكمت الأزمات وترادفت الضوائق استمسك التاجر بالصبر والرضا منتظرا بشارة الله تعالى في قرآنه: وبشر الصابرين. الله بعت لك خبر وبشر الصابرين، ما تخاف بس اصبر شوي، اثبت شوي، احبس نفسك على ما تكره. فيصبر التاجر على قلة المال حينا، وعلى قلة عدد المشترين حينا آخر، وعلى صعوبة السفر حينا ثالثا، وعلى سوء أخلاق بعض من يتعامل معهم. خلوا التجار الكبار يحكوا لكم سوء أخلاق بعض الزبائن، بعض العملاء، بعض الموظفين الرسميين اللي بيجوا لعندهم، وكيف بيضله هو بيطول باله عليه، وكيف بيتقبله، وكيف بيسع صدره لإله. إيه نعم. وكم رأينا من تجارنا الكبار في هذه الأزمة من صبر على قلة المال بل وعلى الخسائر، وبقي داخل البلد لم يغادر، أو أبقى منشآته تعمل لمصلحة الآخرين ولم يكن له في ذلك مصلحة لنفسه. في تجار أنتم تعرفونهم بقلب هالأزمة ما ربح ولا لرسوله، ما عنده مانع، بس وجمع عماله وجمع مدراء وقال لهم ترى هالمنشأة خليها بتشتغل، طبعا وهي مسؤولية بالآخير وهم والتزام، بس بدي اياكم تجتهدوا ليطلع طعامكم وشرابكم، أنا ما أريد شيئا. هذا التاجر شو عليه؟ وكم سمعنا عمن سافروا من تجارنا واجتهدوا في أن يدعموا من بقي من عمال وأصدقاء يبتغون في كل ذلك الأجر والثواب من الله. أنتم تعرفون وأنا أعلم تجار ترك منشأته هون شغالة وهي عم تخسر، وطلع لبرا وفتح عمل، طبعا فتح العمل مو شغلة سهلة، وعم بيجيب مصاري من هنيك ويبعت لهون مشان تضل المنشأة هون عم تشتغل، مشان هالشباب والرجال والنساء والأسر تبقى حية، صابرا على هذا البلاء الذي نزل منتظرا بشارة الله: وبشر الصابرين. أخيراً أيها الإخوة، هذه زمرة من أخلاق التجار أو آداب التاجر مع دينه، وزمرة من آداب التاجر مع نفسه وأهله، وزمرة من آداب التاجر مع المتعاملين معه. أما الزمرة الأخيرة فهي آداب التاجر تجاه مجتمعه ووطنه، فأولها المحافظة على سمعة وطنه وأبناء بلده في حله وترحاله، فلا يعمل عملاً خارج البلد يسيء لسمعة أبناء بلده. سامحوني، في بعض التجار ربما بيطلع على الصين بيجيب بضاعة مو نوع أول ولا ثاني ولا ثالث ولا نخب خامس ولا سكراب على أسوأ كمان. طبعاً يلي بده يبيعه بيسأله أنت منين؟ بيقول له أنا من بلد الفلاني. ومع تكرار هالمواقف تطلع سمعة أنه تجار البلد الفلاني هدوني معطلين، كل شيء بضاع على الكب خبية، بكرة بيجوا التجار من البلد الفلاني بياخدوها، هدون ما لهم قيمة لا هنن ولا بلدون. يا أخوان، التاجر من آدابه أن يحافظ على سمعة بلده، ربحت أو ما ربحت بس لا تشوه سمعة 24 مليون بني آدم. نحن مو هيك، ليش هيك عم تفعل فينا؟ فلا يعمل عملاً خارج البلد يسيء لسمعة أبناء بلده. ما معقول تاجر، أنتم بتعرفوا كان في ناس يأتون إلى سوريا من خارج سوريا من بلاد غنية يأتون إلى هنا فيمارسون الرذيلة، حتى كل أهل سوريا بيقولوا يلي بيجوا من البلد الفلاني أرزال، مع أنه هادنك مو كلهم أرزال، بس خلص هيك اتاخد أخي هذا من أي بلد رزيل. يا أخوان، التاجر يحافظ على سمعة بلده، سمعة أبناء بلده، سمعة وطنه، سمعة مجتمعه. ما معقول يطلع لبلد برا عفوا يمارس أعمال سيئة فيسيء لكل من حوله ويحاسبه الله، بل يجتهد ما استطاع أن يلتزم أخلاق التجار الكبار ليعطي سمعة حسنة عن تجار بلده. ثانيها من آدابه مع وطنه ومجتمعه الالتزام بقوانين وطنه، إذ الوفاء بالعهود مطلب شرعي، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما لا يخالف شرع الله. إذا القانون ما بيخالف الشرع ما بيجوز أنت تخالفه، ما بيجوز أنت تتحايل عليه. شو يعني ما بيجوز؟ يعني آثم. إذا القانون بقلب البلد ما بيخالف الشريعة ما بيجوز واحد يتلاعب عليه، مثل اللي عم يتلاعب على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم، ما بيصير. فالتزام بالقانون داخل البلد، داخل هذا الوطن، هذا من احترام الشريعة ومن آداب المسلم مع وطنه. ثالثها وأخيرها المساهمة في بناء وطنه ورفعة مجتمعه في الأوقات عامة وفي الأزمات خاصة. هلأ بالأزمة البلد بحاجة إلى كل الفعاليات فيها، ومن أهمها التجار، فالزكاة والصدقات والمبرات وبذل الجهد لتأسيس المصانع والمتاجر كلها أعمال تساهم في بناء الوطن وعمل أبنائه. يعني هي التجارة فن لتأخذ أجور عاليات. يعني هلأ إذا قدروا هالتجار، هلأ تجارنا ساووا مشاريع بقلب هالأزمة الله يجزيهم الخير، كانوا يعملون فضلاً عن أموالهم بأسمائهم في بعض المبادرات والجمعيات نشأت بقلب الأزمة، أنشأها كبار تجار البلد وصاروا يدوروا عن محلات والشركات والمعامل. تعال أبو فلان هات 10 مليون، تعال أبو فلان هات 5، تعال أبو فلان هات 50، تعال هات 1، تعال هات 3، وجمعوا هذه الكتل النقدية الكبيرة وساعدوا فيها المكسورين. فالتاجر بالأزمات فرصة كبيرة أنت لتأخذ أجوراً عاليات وترفع اسمك عند الله عز وجل وتعين هؤلاء الناس. أيها الإخوة الكرام، استطعت بجهد أن أختزل أهم ما قرأته حول آداب التجارة، وأن أختصر شيئاً مما سمعته حول أخلاق التجار في هذه الزمر الأربعة، وتحت كل زمرة 3 آداب من آداب التجار. اعلموا أنه كلما ازداد أدب المرء علا، وكلما حسن خلقه سما، فأحبه الله وأحبه الناس. وهذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة التجارة، وبعض آداب هذه المهنة النبيلة سمح بهما الوقت. فيا أيها التجار، يجري الله على أيديكم للبلاد والعباد الخير، تسوقون لنا خيراً وتعمرون أرض الله بأرزاق الله. وإن منكم من أتيح له السفر في هذه الأزمة إلى أرقى بلدان العالم فآثر البقاء لخدمة أبناء بلده تقرباً إلى ربه، فتقبل الله منكم وأثابكم الخير. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من استمع إلى هذه الخطب أو يستمع أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتقرب إلى الله تعالى في عملك كما تتقرب إلى الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.